أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الخامس، وهو الترتيب بين المرجحات، وهو من المباحث أيضا المهمة التي ذكرها الأصحاب في هذا الجانب. طبعا تقدم شطر من الكلام هناك وملخصه، الذي يعتمد على الروايات في مسألة الترجيح، اعتمد عليها في مسألة الترتيب. وقلنا أن المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة، ورواية القطب هي التي ذكرت الترجيح. في مقابل ذلك، صاحب الكفاية قدس الله نفسه رفض الترجيح، وقال هذه الروايات غير ناظرة إلى الترجيح، وإنما غايتها قالت هذا مرجح وهذا مرجح، أما الترجيح فلا نستفيد من الرواية. وذكرنا أن الشيخ النائيني قدس الله نفسه قال نحن نرجح بناء على القاعدة، وهذه القاعدة قال مرتبة بشكل طبيعي، بمعنى أن إحنا أي رواية عندما نأتي إليها أول شيء نبحث عن الصدور، أن هذه الرواية صدرت أم لم تصدر، من المتكفل بهذه القضية؟ متكفل بهذه القضية خبر الأحد. ونحن بما أنه عندنا تعارض، الإمام عليه السلام بيّن بعض الضوابط، فمن جملة الضوابط ذكر الشهرة. هذه الشهرة بلحاظ أصل الخبر صدر أم لم يصدر؟ يقول نعم، هذه الشهرة إذا خبر كان مشتهرا معنى ذلك نطمئن إلى صدوره، فإذا الشهرة لأنها موافقة للصدور، أصل الصدور، فسيأتي نقدمها على غيره. بعد أن يصدر الخبر نسأل هل هذا الخبر صدر تقية أو صدر لبيان الواقع؟ شن عبر عن هذه المسألة؟ جهة الصدور. فجهة الصدور من الروايات أو أي روايات اللي نستطيع أن نبين هي جهة الصدور؟ مخالفة العام. بعد جهة الصدور احنا نسأل عن المضمون، هذا المضمون ما هو؟ هذا المضمون يوافق الكتاب. فيقول النائين، هذا تقدم الكلام، أنه نحن نبحث عن أي رواية في جهة، في أصل الصدور وجهة الصدور ومضمون الرواية، فعندما نأتي إلى هذه الثلاثة، هذه صدورها بشكل طبيعي، بدءا لابد تصدر الرواية، نعمل أو ما نعمل بها مو معلوم نعمل، لأن قد تكون صادرة للتقية، فلابد أن تكون مخالفة العام. مضمون هاي الرواية مو صادرة للتقية، لكن مضمونها قد بمخالفة للكتاب، ما نعمل بها. فنجي، من هي الجهة المتكفلة بأصل الصدور؟ الشهرة. من هي الجهة المتكفلة بمخالفة العامة؟ الجانب الجهتي، مخالفة العامة. من هي الجهة المتكفلة بالمضمون؟ كتاب الكتاب. فإحنا سنقدم إذا عندنا روايتان سنفتش عن هاي الروايات، نشوف من هي الجهة الموجودة أولا اللي هي ناظرة إلى أصل الصدور، نقدم من هي الجهة اللي ناظرة إذا اثنينهم صادرات، من هي الجهة الناظرة إلى جهتي جانب الجهتي يعني المخالفة العامة، نقدمها. من هي الجهة إذا كانت كلاهما مخالفة اللي هي دلالتها موافقة، نقدمها. فإذا عدنا هذه مشهورة وهذه مخالفة للعامة، من نقدم؟ قدم المشهورة، لأن المشهورة هو ناظرة إلى أصل الصدور. فقال الترتيب بين المرجحات بمقتضى هذه القاعدة لابد أن يكون هكذا 1 2 3. ثم أشكل قدس الله نفسه على ماذا؟ على رواية القطب، لأن رواية القطب ماذا قالت؟ قالت يقدم موافقة العامة، موافقة الكتاب على مخالفة العامة. رواية القطب عندنا نقدم موافقة الكتاب على مخالفة العامة. النائين ماذا أسس؟ قال نقدم الجانب الجهتي على الجانب المضموني. الجانب الجهتي يعني منه مخالفة العامة، جانب الجهتي جانب المضموني موافقة الكتاب. يقول الرواية عكست، فلذلك لم يعمل بالرواية، يقول هذه القاعدة عندي هي مقدمة رأي الشريف. سيدنا أشكل عليه بإشكالات 3 إذا تذكرون. الآن جاء السيد الخوئي قدس الله نفسه، إحنا أخذنا شطر من كلامه بس حتى نعيده حتى يتصل المطلب. يعني السيد الخوئي قدس الله نفسه قال عند كلامين، السيد الخوئي كلام اللي بالمصباح يبدو كلام قبل أن يعدل. إذا تراجعون المصباح في هذه الطبعة ذكر هكذا أمر في صفحة 502 من الجزء الثالث من مصباح الأصول، قال بعد البناء على لزوم الترجيح وقع الكلام بين الأعلام في اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه، ثم يذكر تقسيم الشيخ في الرسائل، ثم يذكر كلام الوحيد البهبهاني اللي هو أيضا وافقه الرشتي بيتين إن شاء الله تعالى، ثم أيضا كلام الشيخ النائيني، وبعد ذلك ما ويناقش النائيني وما يذكر شيء آخر. عند عبارة هذه قال وأما ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره ففيه أن مقتضى ظاهر صحيحة الراوندي تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة. عبارة مقتضى ظاهر صحيحة الراوندي ذكرها في مقام رد صاحب الكفاية، فمقتضى صحيحة الراوندي تعبر عنه صحيحة على تعبيره مقدم موافقة الكتاب على مخالفة العامة. هذا في الكتاب. يبدو قدس الله نفسه بعد ذلك عدل عن ذلك، لأن هاي الصحيحة الرواية إذا تذكرون فيها مناقشة من سيدنا، ناقشنا كثير وقلنا أن هذه الرواية لا إشكال في وثاقة القطب الراوندي، لكن أنه بين الوسائل توفى 1110 أو 1104 صاحب البحار 1104، وبين الخطب 500 سنة 700 سنة تقريبا بينهم، فلم نطمئن إلى أن هذه النسخة التي وجدها صاحب الوسائل هي كتاب القطب. عند رسالة في اختلاف الحديث تذكرون الكلام السابق اللي تكلم به مفصلا، وقلنا أن أي كتاب كيف نطمئن إلى أن هذا الكتاب صادر إذا تذكرون قلنا ثلاث أشياء عندنا. الطريق الأول أن هذا الكتاب مشتهر جدا بحيث شهرته تمنع من وجود تحريف فيه، كما هو شأن الكتب الأربعة الآن. الآن الإنسان ما يحتاج أن يكون عنده إجازة بالرواية للكتب الأربعة. شهرة الكتب الأربعة الآن وبعض الكتب بمثابة قرائن متصلة على عدم وجود تحريف فيها، شهرة الكتاب. إذا ما عندنا شهرة الكتاب نحتاج إلى أن الإنسان عنده خبرة في معرفة الكتب، وهذه الخبرة من يتناقلها يتناقلها عن بصيرة ودقة عنده في معرفة الكتاب. ثلاثة، إذا ما عندنا إجازة، والإجازة لابد من ملاحظة أن الإجازة تكون لشخص الكتاب لا لكلي الكتاب. يعني هذا الكتاب الآن ألفه فلان قبل 500 سنة، عندما يجيزه هذا الكتاب نفسه إما هو يطيه أو فلان يقرأه عليه ويكتبه، قرأته عليه أو سمعته منه، وتبدي هذه الإجازة تنتقل نصها إلى نص، يعني شخص الكتاب. تارة يجيز لكن الكتاب مو حاضر عنده، أجزتك أن تروي عني جميع كتبي. وسيدنا ذكر الإجازات أغلبها ناظرة إلى كلي الكتاب. حتى الشيخ الطوسي إذا تلاحظون في المشيخ فلان أخبرنا بجميع كتبه، بعضهم يناقش يقول مو معقول الشيخ الطوسي كان عنده جميع كتب الطائفة، عندما يعطي إجازة أو ينقل مو معلوم عنده كان جميع كتب الطائفة. كتب الطائفة كثيرة، وقسم راحت بالأمصار وقسم تلفت، فالشيخ عندما يقول عن فلان أخبرني بجميع كتبه، مو معنى أن الشيخ شاف الكتاب كتاب كتاب، فهي شهادة أو إجازة بكلي الكتاب مو بشخص الكتاب. فهي أيضا ما تنفعنا، لأن ما تحمينا من التزوير. فرسالة القطب سيدنا ناقش فيها كثيرا ويا الوسائل، وأن الوسائل ظفر بها بعد ذلك، يعني ما عنده هو طريق إلها، وإنما ظفرها وبخبرة صاحب الوسائل قال أن هذه رسالة للقطب. وناقشنا أيضا خبرة صاحب الوسائل بما تقدم. السيد الخوئي كان يعبر عنها بصحيحة، يبدو أن السيد الخوئي بعد ذلك عدل عن ذلك. والسيد الخوئي لا يعترف بالمقبولة لأن عنده مشكلة في عمر بن حنظلة. المشكلة أنه السيد لا يرى أن من ينقل عنه الثلاثة صفوان وفلان وفلان البيزنطي وابن عمير، لا يرى أن من ينقل عنهم ينقل هؤلاء عنهم هم ثقات، يعني إذا كانوا غير موثقين من طرف آخر. فعند القاعدة أنه هؤلاء الثلاثة لا يرسلون ولا يسندون أو ولا يرون إلا عن ثقة، عند هاي القاعدة غير تامة، بخلاف سيدنا. سيدنا رأى أن هذه القاعدة تامة. لكن قلنا سابقا أن صفوان يبدو ما نقل عن عمر بن حنظلة، لكن نقل عن يزيد بن خليفة، ويزيد عنده رواية تمدح عمر بن حنظلة، فمن هجها المقبولة تكون مقبولة. رسالة القطب السيد خويت راجع، فلا المقبولة سلمت عنده ولا الرسالة سلمت عنده، مع ذلك يقول لابد من الترتيب بين المرجحات. فما هو المدخل؟ كيف الترتيب بين المرجحات؟ إن عمدتهن المقبولة ورواية القطب. المقبولة هو ما يرى سندها ضعيف، وهاي أيضا تراجع عنها حسب ما أفاد سيدنا. فما هي الطريقة اللي أراد السيد الخوئي أن يعتمد عليها في الترجيح؟ راح يصل نفس نتيجة الرسالة بس بطريق آخر. يقول الترجيح يكون بموافقة الكتاب ومخالفة العامة خلاف الشيخ النائني. الشيخ النائني رتب الثلاثة: جهة الصدور، العفو الصدور، جهة الصدور، المضمون. يعني مثلا من باب المثال الشهرة باعتبار جهة أصل الصدور، مخالفة العامة، موافقة الكتاب. الرسالة ماذا قال القطب؟ قال موافقة الكتاب، مخالفة العامة. السيد خوي يقول أيضا موافقة الكتاب أولا ثم مخالفة العامة، لكن بطريقة غير الطريقة اللي سلكها الشيخ، وأيضا لا يعتمد على الرواية وإنما يعتمد على القاعدة. أخذنا قسم من كلام السيد الخوي، لكن هذه المقدمة ضرورية حتى نرجع لكلام السيد الخوي أيضا يحرر بشكل الصورة عندنا أيضا واضح. قبل أن ننتقل لكلام السيد الخوي يعني التطبيق، خلينا نلتفت إلى شيء يعني تقريبا لما أفاد. إذا تذكرون عندنا مبحث في حجية خبر الآحاد، وهذا من المباحث المهمة في الأصول، لعل أهم مبحث هو. والسبب أن أغلب السنة الشريفة نتعبد بها هي وصلت عن طريق أخبار الآحاد، فلا بد أن أسس بالأصول كيفية الاعتماد على أخبار الآحاد. هاي قدامنا الكتب الروايات كلها، قليل من الروايات عندنا على مستوى الضرورة أو البداهة، وفروع الدين هذه الفروع نقلت لنا عن طريق خبر الآحاد. هناك بحث في خبر الآحاد، ما هو الدليل على حجيته؟ وهذا بحث مهم جدا يعني، والعلماء لهم مسالك في ذلك. بعد أن أسسوا الأصل في قضية أن الظن لا يغني من الحق شيئا، حاولوا يخرجون خبر الآحاد السعى عن طريق تخصيص أدلة الظن أو عن غيرهم. اللي وصلوا الجماعة أن خبر الآحاد في الجملة حجة، هذا المبحث السابق نحتفظ به. اجينا الآن إلى بعض الأدلة اللي هي أشبه بالمتواترة، صارت منعتنا من أي رواية فيها مخالفة للكتاب، وكانت شديدة هذه الروايات. اضربوه عرض الحائط، عرض الجدار، دعوه إني لم أقله. فهذه الروايات التي تخالف الكتاب العزيز القرآن أو السنة المتواترة، أما يتبرؤون من هذه الروايات. ما يمكن أن كلام الإمام يخالف الكتاب العزيز. السيد الخوئي يقول، شو التفتون، أن معنى المخالفة للكتاب مو معنى المباينة فقط، وإنما معنى المخالفة تشمل حتى تقييد المطلقات وتخصيص العمومات. هاي معنى المخالفة. مثلا الآن عندما تأتي آية توجب الصيام وتجي رواية تقول الصيام غير واجب، هاي مخالفة بالتباين. هاي تقول كتب عليكم الصيام، هاي الرواية تقول ما كتب عليكم الصيام، فقط عن هاي الرواية نلغيها، نضرب بها عرض الجدار، ما يمكن، هاي مباينة. لكن عندما تأتي رواية أو تأتي آية قل اغسلوا وجوهكم، واحد يغسل وجهه عرفا، من يغسل وجهه؟ هو الوجه هذا قد أمامه، فالرواية تقول اغسلوا وجوهكم من تجي رواية تقول اغسلوه على هاي الطريقة، واحد ممكن يقول الآية ما حددت. أنت الرواية رح تتحددين، فقيدتي المطلق أو خصصت العام، السيخ يقول هاي أيضا مخالفة. شو التفتوا لي؟ لأن استعجل بالنتيجة. وهكذا قال معنى المخالفة تشمل هذه الأمور كلها. انتهينا؟ قال لا ما انتهينا. يقول قامت سيرة العلماء على تخصيص، التفتوا لي، الروايات على تخصيص الكتاب بالرواية. قامت سيرة العلماء، يجوز أن نخصص عموم الكتاب أو تقييد إطلاقه بسيرة العلماء. فالعلماء قالوا، أسسوا مبحث يجوز تخصيص العموم الكتابي بخبر الأحد، وعملوا به من زمن الأئمة لعله أو بعد الأئمة بهذا المعنى. نعم، اللي خالفنا السيد المرتضى كما نسب إليه. فإذن نرفع إيدنا عن الروايات التي قالت كل ما خالف الكتاب اضربوه عرض الجدار، نقول ليست أي مخالفة، وإنما المخالفة إذا لم تكن على نحو التخصيص ونحو التقييد، يعني المباينة، لأن على نحو التخصيص وعلى نحو التقييد لا مانع من العمل بها. التفتوا لي، فخروج التخصيص عن المخالفة وخروج التقييد عن المخالفة خروج تخصيصي، يعني المخالفة تشمل التقييد، المخالفة تشمل التخصيص، لكنها خرجت بالدليل. غير السيد الخوئي يقول التخصيص ليس مخالفة، التقييد ليس مخالفة، فخرج عن المخالفة بالتخصص مو بالتخصيص. يقول خصصنا الكتاب بخبر الآحاد، يقول هذا مو مخالفة أصلا، العلاقة بين العام والخاص ماكو علاقة المخالفة، علاقة بين التقييد والإطلاق مو علاقة المخالفة. فلفظ المخالفة ما يشمل هذا. احنا مع السيد خوي على مدرأي، السيد خوي يقول هذا المقدار مخالفة، لكن قامت السيرة بالتخصيص. شو التفتوا؟ انتهينا من هذا؟ يقول لا ما انتهينا. هاي كلها مقدمة أريد أبين لكم الإشكال التالي. إشكال التالي، هذه الرواية التي خصصت الكتاب على رئيس الأخوة، يعني هي مخالفة للكتاب، خبر آحاد مخالف للكتاب، يجوز العمل به إذا كان مخصصا للعام أو مقيدا للإطلاق. تمام؟ قلت تمام. قال السيرة هي عبارة عن دليل لبي، يعني لا لسان لها. فإجينا، ما هو القدر المتيقن من جواز تخصيص عموم الكتاب؟ يقول القدر المتيقن هو خبر الآحاد، التفت، الذي لا يكون هناك خبر آحاد آخر على خلافه. القدر المتيقن من تخصيص العموم القرآني هو خبر الآحاد، لكن إذا لم يكن هناك خبر آخر على خلافه. فإذا كان هناك خبر على خلافه، هذا الخبر لا يكون مشمولا لتخصيص الكتاب. إذا كان مخالفا فيسقط الاثنيناتين. شو يبقى عندنا؟ فقط الكتاب. فهذا الخبر الآخر إذا كان موافق للكتاب لكن مخالف للخبر الآحاد، يقدم هذا الخبر الموافق. لماذا يقدم؟ لأن الخبر المخالف لا يكون حجة مع وجود خبر آخر على ضده على خلافه. هاي السيرة قائمة على ذلك، فما راح يبقى عندي إلا موافقة الكتاب. فإذا عندي خبران متعارضان أحدهما مخالف والآخر موافق، نأخذ الخبر الموافق، لا لأنه حجة، لأن غيره لا يكون حجة اللي هو المخالف، لأن المخالف إنما خرجنا عن ضربه بالجدار حسب رئيس الخوي، أو دعوه، أو إني لم أقول، إنما خرجنا بسيرة العلماء، والسيرة دليل لبي. ما معنى الدليل اللبي؟ أن لا له إطلاق، ما عنده سعة في العبارة، ماكو عبارة، وإنما عندنا قدر متيقن. ما هو القدر المتيقن؟ أن خبر الآحاد إذا لم يكن على خلافه خبر آخر، والآن يوجد على خلافه خبر آخر، فهو ساقط عن الحجة. واضح هذا الكلام السيد الخوئي في تقريب، مو في الكتاب. بالكتاب السيد الخوئي يرى أن رواية القطب كافية وعبر عنها صحيحة، بعد ذلك تراجع، وحسب ما بين سيدنا أن في تقريرات أخرى موجودة، وبعض من تأخر عنه أيضا موجود، اسعفونا من اللي تأخر عنه، شوفوا اللي بعض طلابه، فعل هاي القضية خلت بحول ذاكر. هذا بالنسبة إلى الشق الأول، وهو موافقة الكتاب، فقربنا إياها بهذه الطريقة. مخالفة العامة كيف؟ الآن موافقة كتاب، مخالفة العامة، يرى هذان هما المرجحان. كيف تكون مخالفة العامة؟ يقول أيضا على الأصل. ما هو الأصل في مخالفة العامة؟ طبعا نحن والعامة عندنا اختلاف في مسائل جذرية مهمة. المتكلم إذا كان منتميا إلى جهة معينة، وعندما يتكلم هناك مجموعة من الأشياء في دلالة كلامه، ذكروا من جملة دلالة الكلام الدلالة الاستعمالية، يعني يستعمل هذه المفردات الألفاظ، يستعملها في هذه المعاني، بعد أنه هذا المعاني له ظهور مو مجمل، ظاهر في هذا المعنى، إن لم يكن نصا فهو ظاهر في هذا المعنى، والظهورات هناك مباني عقلائية على العمل بالظهورات لك وعليك، بعد أن هناك إرادة عبر عنها الإرادة الجدية. معنى الإرادة الجدية أنه أنا عندما أتكلم قاصد لمدلول كلامي، مو في مقام أن أخبي عنك واقع، ولا مقام أن أهزل، ولا مقام أن أمزح، أنا قاصد عندما أتكلم معك. وهذه الأشياء عندما نأتي إلى الروايات نرى أن الأئمة عليهم السلام في مقام الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، مقتضى القاعدة أن تتطابق الإرادة الجدية مع الإرادة التفهيمية أو الاستعمالية، ومعنى التطابق يعني عندما يتكلم الإمام عليه السلام الإمام يريد هذا المعنى، وهذا المعنى غالبا يخالف العامة. عامة عندهم مباني تختلف عن مبانينا، فإذا كانت هناك رواية توافق العامة نقول هنا هذه الرواية لا توجد فيها إرادة جدية، توجد إرادة استعمال. نعم، واختلاف الإرادات الاستعمالية والجدية كثير ما يكون من قبيل تخصيص العام وتقييد الإطلاق، واي نقول اكرم العلماء، ثم بعد فترة انت ماذا تقول؟ لا تكرم الفساق، او اكرم الفقراء عفوا، ثم تقول لا تكرم الفساق، اكرم الفقراء يشمل جميع الفقراء، العادل والفاسق، هذا إرادة استعمالية. الإرادة الجدية انت لا تريد اكرام فاسق الفقراء، بعد ذلك تخصص إما بمخصص منفصل أو بمخصص متصل. هذا ديدن العقلاء، فإذا كانت هناك مخالفة للعامة معنى الإرادة الجدية موجودة، إذا كانت موافقة معنى إرادة جدية ما موجودة، والإنسان يؤخذ بكلامه من إرادة الجدية مو من إرادة الاستعمالية. إرادة الاستعمالية قد تكون على خلاف ما يريد، كثير ما الإنسان يستعمل لفظة لكن يريد يمزح به ما يقصد. فالإرادة الجدية هي المهمة. وبما أن الأئمة عليهم السلام كلامنا في الأخبار يتعرضون إلى هذه الظروف، فمعناته إذا جاء خبر مخالف للعامة نأخذ به، وإذا كان خبر موافق ما نأخذ به، لأن دلالته الجدية تكون مفقودة في الخبر الموافق للعامة. يقول هذه طريقتي في الترتيب بين المرجحات، فأنا أقدم موافقة الكتاب بالبيان اللي بيناه على مخالفة العامة أيضا بالبيان الذي بيناه، فبلا حاجة بعد إلى الرواية، وإنما على مستوى القاعدة قعدناها هذه الحالة ووجدنا أن تقدم هذا على هذا. هل كلام السيد الخوئي تام أو مو تام؟ خلينا نقرأ شوف مداليل اللفظية ثم نأتي إلى مناقشة كما ناقشنا كلام الشيخ النائني سابقا. قال، نرجع إلى قبل أن ننهي الدرس في قبل التعطيل، المسلك الثاني صفحة 241. قال بناء على هذا قبال المسلك الأول اللي تقدم في صفحة 235، هذا المسلك الثاني يقول بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة والاعتماد في الترجيح بها بالمنصوصة، يعني موافقة الكتاب، لأن ما يقول بالتعدي، موافقة الكتاب مخالفة العامة، والاعتماد في الترجيح بها على القاعدة لا النص، فلا يؤخذ بهذه المرجحات لأنها منصوصة، بل يؤخذ بها لأنها على مقتضى القاعدة، فلا بد أن نأسس القاعدة حتى نفهم. وقد ذهب إليه بعض الأعاظم اللي هو سيد الخوئي المقصود، حيث ذهب إلى انحصار المرجحات بمرجحين فقط، الأول مخالفة العامة والثاني موافقة الكتاب، وقال بتقديم رتبة موافقة الكتاب على مخالفة العامة. هذا مصباح الأصول في الهامش عندك، وقال بذلك، لكن بالمصباح كان يقول به بمقتضى الرواية، واعتمد على صحيحة عبر عنها صحيحة الراوندي، بعد ذلك هو لم يرها صحيحة، لكن بقت النتيجة يعتمد على موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكن الطريقة اختلفت، طريقة الاستدلال اختلفت. الآن ليس في عندنا نص، وعندما وإنما نتكلم على القاعدة. فمع ملاحظة المصدر اللي ذاكره، ملاحظة هذه النكتة، يعني ما موجود في مصباح الأصول، نعم موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكن مقتضى النص كان وهي الراوندي، رواية الراوندي عبر عن صحيحة. الآن كلامنا لا، هو الآن رفع عيدة عن صحيحة الراوندي، قال هذه الرواية غير صحيحة، فيحتاج إلى بيان آخر وتوضيح كلامه. أن السبب الذي دفعه للاعتماد في الترجيح بهما، أي الموافقة المخالفة، على القاعدة للنص، ما هو السبب؟ مع وجود نصوص إحنا متى نلجأ للقاعدة؟ مع عدم النص، أو مجرد نرجع للقاعدة حتى نلجأ إليها في الإجمال أو معرفة موارد الشك، هذا معنى القاعدة. ليش نأسس قاعدة؟ حتى في موارد الشك نرجع لها، أو إذا نصوص مجملة نرجع لها، أما نصوص موجودة نرجع للقاعدة لا معنى له. قل نعم، النصوص الآن كأنها غير موجودة، لماذا؟ لأن السيد رفع يد عنه، قال هذه النصوص وفق مباني ما تعمل، قال هو التزامه بعدم
صحة الروايات في هذا الباب، يعني باب الترجيح في الترتيب، لأن الموجود هما روايتان، إما المقبولة أو صحيحة الراوند. أما المقبولة فقد اعترض على سندها، اعترض العفو على سندها هو، لأن في سندها عمر بن حنظلة، وهو قال عمر بن حنظلة غير موثق، فإنه لا يعتمد على رواية صفوان وأضراب صفوان محمد بن أبي عمير وأحمد بن أبي نصر البيزنطي، لا يعتمد عليهما إذا رويا أو إذا رووا عن شخص، هذا الشخص اللي يروون عنه، يروون عنه عند العلماء لم يثبت أي راوي عن هؤلاء، أو أي راوي رووا عن هؤلاء أنه ضعيف لا يعتمد عليه، ما ثبت عند العلماء. ولذلك بالاستقراء باعتبار روايات معلومة، أحد أنا يرجع يعرف صفوان كم رواية روى عن الآخرين، البيزنطي كم رواية، قالوا أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. بالتجربة السيد الخرئي قال أنا اكتشفت كم واحد وأنا مو ثقة، فما أقدر أعتمد على رواياتهم إلا أن أوثق من طريق آخر. شو النجاش إيش قايل بي، الشيخ إيش قايل بي، غضائري مثلا، أو بطرق أخرى. الآخرين يقولون لا، أنه بالاكتشاف بالاستقراء كل اللي رووا عنهم هم ثقة، كانوا ثقة، فنحن نعتمد على رواياتهم، تبقى المصاديق. صفوان يبدو ما روى عن عمر بن حنظلة، كان سيدنا ذكر سابقا أنه روى عنه، لكن يبدو أنه ما روى عنه، وإنما سقط صاير ما بين صفوان وبين الراوي عن عمر، سقط صاير ما بين صفوان وبين الراوي عن عمر. هاي تفيدنا الطبقات، طبقات الرجال تفيدنا أن صفوان روى عنه أو لا، لكن صححت بطريق آخر أن صفوان روى عن يزيد بن خليفة أو خليفة بن يزيد، اللي هو صحح رواية عمر بن حنظلة، عنده في الرواية هناك يذكر بها عمر بن حنظلة. فإذا خليفة يزيد بن خليفة ما موثق، صفوان روى عنه، فحصلنا على توثيقه، فراح نعتمد على ما ينقل، فمن ما نقل في مدح صفوان. الشهيد الثاني في المسالك لعله وغيره عنده طريق أيضا يصحح به، لكن هذا الطريق استغرب من عند ابنه وقال أنه هذا الطريق مو في رواية، إذن لا يكذب علينا، هو يتحدث كأنه، أو ابن يزيد بناء على عدم تمامية هذا المستند الروائي. على كل حال هسه الكلام شوفوا في ترجمة عمر ابن حنظل الكلام هناك، هذا واحد. فإذا الرواية رواية المقبولة فسقطت باعتبار عمر بن حنظلة سيد الخوي ما يعتمد عليه. وأما رواية القطب الراوندي فإنه وإن نقل لنا وبحسب كتب السيد المطبوعة مصباح الأصول واحد منهم أن السيد كان يصير على اعتبار رسالته، رسالة القطب اللي نقلها منه وسائل، وكان يقول أنها شنو صحيحة، كما قرينا قبلا في رده على منه صاحب الكفاية، بل هي الأدلة إنما ذكرها قال صحيحة القطب، هذا نقل وين في كتابه. ولكن نقل لنا أيضا أنه استشكل عليها في بعض دوراته الأخيرة، لأن مصباح الأصول هو ليست الدورة الأخيرة، فدورات الأخيرة هسه بالأصول بالفقه بالنتيجة أشكل، قال لها هاي رسالة القطب هي غير تامة. هذا واحد. ومع ذلك السيد الخوئي يقول موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فإذا شلون استدل السيد إذا الروايات كلها انغلقت الأبواب؟ فإذا فقد حاول تخريج هذه المرجحات، المرجحين على طبق القاعدة موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وتبعه على هذا الرأي بعض من تأخر عنه أيضا، أيضا بنفس الطريقة سلك هذا المسلك. إذن الآن عندنا مطلبان. المطلب الأول، ما هو الدليل على ترجيحه بموافقة الكتاب؟ المطلب الثاني، ما هو الدليل على ترجيحه بماذا؟ مخالفة العامة. يقول أما بالنسبة لموافقة الكتاب، احنا هذا قلنا لكم سابق وأخذنا، لكن أعتقد هاي المقدمة بها توضيح لم نذكره سابقا. يقول أما بالنسبة لموافقة الكتاب، عندنا مجال شوي، فذكر شوي، هذا مهم اللي راح نذكره الآن، اللي أنا بينته بشكل يعني شفهي، الآن تطبيق على الكتاب. فذكر في وجه تخريجه على القاعدة ما يلي. أولا، هذا مهم، مبادئ السيد عنده راح تناقش، بس ضروري نفهم مبادئ ما أو مقدمات ما استند إليها. يقول أن الروايات قد أمرت بطرح ما خالف الكتاب، هاي لفظة ما خالف انتبهوا لها، على رأي الشريف، ومقتضى إطلاق هذه الروايات، الروايات لم تقيد بشيء، كل شيء فيه خلاف اطرحوه، لم أقله ضربوه عرض الجدار، عنوان مخالفة. ومقتضى إطلاقها طرح المخالف السؤال، ما هو المخالف؟ هذه لفظة وقعت في لسان الروايات، لابد أن نعرف ما هو المخالف. فقال السيد، هذه المخالفة أعم من كون مخالفة الكتاب بنحو التباين، افعل لا تفعل، أو العموم، الكتاب بعموم من قبيل اكرم كل فقير مثلا، هذا عموم يجي يخالف يخصص، أو الخصوص أنه شيء خاص نعممه، لو قلنا المراد هذا، أو نقول العموم خصوص معنى شيء واحد، نضيف له الإطلاق والتقييد، تقييد الإطلاق أيضا هذا يعتبر مخالفة. فإذا السيد عمم المخالفة لهذه الأشياء كلها. يقول وهذا التعميم يقتضي طرح كل ما خالف الكتاب ولو كان مثل الخاص الذي ينافي عموم الكتاب، هذا عام هذا خاص، يخصصه يضيق دائرته، هذا معنى التخصيص، يضيق الدائرة. كتب عليكم الصيام، ايش يشمل الشيخ والشيخة والمسافر؟ كلش اجي قيدها، قال المسافر هالشكل لابد قبل الأذان بعد الأذان، الشيخ والشيخة يفطرون، حامل المقرب، ذني كلها المخالفات للكتاب، مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة ذني أيضا ما نعمل بها، مقتضى القاعدة. فشلون يبقى عندنا بس عمومات الكتاب؟ عمومات الكتاب غير وافية، فما هو الحل؟ يقول بعدي أنا ما فرغت من مطلبي، خلي أكمله حتى تأخذون نتيجة الزبدة النهائية. جيد، هذا واحد، هذا التأسيس الأول. ثانيا، ولكن السيرة العملية للعلماء. هذه السيرة قامت على العمل بالخاص المخالف لعموم الكتاب. من يعملون به يقول فيخصصون العموم الكتابي بخبر الثقة الواحد الدال على الخاص، وبما أن السيرة دليل لبي ليس لها لسان ليس لها إطلاق، فلذلك يؤخذ بالقدر المتيقن منها وهو صورة عدم معارضة. هذا القدر المتيقن وهو صورة عدم معارضة الخاص، يعني الخبر الخاص عدم معارضته بما يساويه في الدلالة. يفترض لا يوجد هناك خبر يعارض هذا الخبر الذي خصصناه به، هذا معنى السيرة. أما إذا وجد خبر يعارضه فبعد ما يعملون به، لأن ماكو سيرة تعمم أن الخبر إذا كان مخالف للكتاب اعمل به ولو كان هناك خبر على ضده، لا يوجد عندنا هكذا إطلاق. معنى دليل اللب هذا، نحن نقف وين نقف؟ فيما وقف عليه الدليل. الدليل اللبي هذا المقدار فقط من عندما زائد خارج عن الدليل. احنا ما عندنا الآن دليل لفظي حتى نقول اللفظ يتحمل. توضأ بالماء، كلما ماء بحر ماء، ماء نهر ماء، ماء فرات ماء، كلما الدليل يتحمل أن نعدي إلى كل مياه الأرض. ما عندنا الآن دليل لفظي، وإنما السيرة قالت اعملوا بخبر الآحال وخصصوا به الكتاب. متى؟ إذا لم يكن مقابلة رواية أخرى معارضة إليه. فشكون قبل أن ننتقد، فشكون هنا تفتوني، خلي نعقد قضية. كل خبر مخالف للكتاب لا يجوز العمل به إلا خبر الآحاد المخصص للعموم. هاي إلا خبر الآحاد شين عبر عنه، شين نسميه الآن على رئيس الخوئي، سميه تخصيص. منين تخصيص؟ من المخالفة. لماذا؟ لأن خبر الآحاد المخالف، لأن خبر الآحاد المخصص مخالف. شوية تفت هاي مهمة أنا عيتها لأهميتها. لأن خبر الآحاد المخصص للكتاب مخالف للكتاب، فإذا كان مخالف يحتاج إلى تخصيص، لأن أسسنا القاعدة. هاي العبارة واضحة، التخصيص مخالف. السيد خوي يرى أن المخالف، لفظ المخالف واسعة تشمل المباين والمخصص والمقيد. هاي لفظة مخالف، يقول هاي معنى المخالف، لا تشمل المباين، مباين مخالف، يقول نعم مخالف. المخصص يقول مخالف، المقيد مخالف، بس المساوي عند هذا مو مخالف. غير السيد خوي يقول له لا، المخالف ما يشمل التخصيص والتقييد، ما يشمل. فالتخصيص خارج عن المخالف، خبر الآحاد المخصص للعموم خارج عن المخالف. بمن خارج؟ بالتخصص. عندي الآن غني، أقول اكرم سلم على هذا الغني، إلا الفاسق. فالغني الفاسق داخل بالغني، الغني الفاسق داخل بالغني، أخصصه من السبب السلم عليه. الفقير شنو؟ الفقير غير داخل أصلا في الغني، فخارج تخصصا، يعني الموضوع ما يشمل. اكرم الفقير لا تكرم الفاسق. الفقير الفاسق فقير ولا فقير؟ فقير يفترض يكون مشمول بالإكرام. فأنا خرجته بالتخصيص لأنه فقير. التخصيص يعني الموضوع باقي. معنى التخصيص يعني الموضوع باقي، إخراج حكمي. الإكرام خرجته من عندي على تكرمه. زين إذا أكو غني عادل يقول هذا ما مشمول، لأن الغني غير الفقير، فخروج خروج موضوعي مو خروج حكمي، نعبر عنه تخصص. السيد الخوء يرى أن خبر الآحاد المخالف للكتاب خصص من أدلة طرح الروايات المخالفة، تخصيص. هل سيأتي الآخرين وسيدنا يرى أنه هذا خارج تخصصا مو خارج تخصيصا. المخصص للكتاب مو مخالف أصلا، مو مخالف وجائز. شو المعنى الغيبة؟ غيبة أن أنت تذكر عيب مستور. الرواية شو استثنت؟ قال إذا هذا فاسق متهتك. زين إذا فاسق متهتك هذا عيب مستور؟ هذا مو غيبة أصلا. بس إذا هذا الآن اللي أريد أستغيب أريد أنتصر لمظلوميتي، ما حد يدري بهذا ظالمي، أنا أنتصر لمظلوميتي، فكود من أنتصر كود أذكره. فهاي غيبة، لكن غيبة جائزة، يعني غيبة جائزة. ترى أذكر واحد ليس فيه العيب غير مستور. نعم قد يحرم من جهة الإهانة، من جهة الافتراء، شيء آخر. أنا أحترق الغيبة، فتارة الغناء، الغناء حرام، استثنوا من عند غناء الحدي والأعراس. البعض يرى أن الحدي هو أصلاً مو غناء، وإنما هو عبارة عن فن خاص عند أهل البادية، مو غناء. لكن غناء الأعراس، غناء النساء في الأعراس، هذا غناء يغنى ذلك في العرس. فهذا شيء تخصيص، كل غناء حرام إلا غناء الأعراس. لكن من أقول كل غناء حرام إلا الحدي، الحدي هو ليس غناء أصلا. نعم قد يشبه الغناء، اضطرت أكو عندنا نص في إخراجه، فهو تخصص. السيد الخوي هذا مهم ترى المطلب، لأن السيد الخوي ما ذكر لعله كما قلنا في كتبه مو هالشكل، أنه يرى على أن هذه المخالفة شاملة للتباين والتخصيص والتخصيص والتقييد. شلون نخرجه؟ قال قامت سيرة العلماء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد. السيرة عبارة عن دليل لبي فقط إذا كان خبر أحد، إذا مخالف أكو ضده ماكو هكذا سيرة. يعني فكروا بالموضوع يجينا باشر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على طيبين الطاهرين.